أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: ولو كان العيب غير مستقر بل يزيد على التدريج إلى آخر العبارة. قلنا فيما سبق بأن الغاصب إذا أحدث عيبا في العين بحيث أدى إلى نقصان الجزء أو نقصان الوصف، فإنه يجب على الغاصب الأرش، وهو مقدار التفاوت بين كون العين سليمة وماذا ومعي وهو معيبة. هذا الكلام المتقدم واضح، لكن تارة نفترض بأن العيب الذي أحدثه الغاصب موجب للسريان، بحيث أنه أخذ العين المغصوبة وقام وأحدث عيبا فيها. هذا العيب موجب ماذا؟ موجب لسريان هذا العيب في ماذا؟ في هذه العين، شيئا شيئا فشيئا على نحو التدريج، كما مثلنا فيما سبق. لو أخذ مثلا ماذا؟ صندوق من البرتقال أو صندوق من الحنطة مثلا، وقام ببل ماذا؟ ببل الحنطة، مما يوجب ماذا؟ التعفن. وهذا التعفن موجب لسريان العفن في هذه الحنطة، في هذا المقدار من الحنطة، شيئا فشيئا إلى أن يهلك تمام الحنطة. وفرضنا بأنه هذا السريان تدريجي، فلو فرضنا التفتية في المطلب أخذ ماذا؟ سرق ماذا؟ وغصب تقريبا مثلا 100 كيلو من الحنطة، وذهب إلى بيته وداره وبل هذه الحنطة، فأدى إلى عفنها بحيث بعد أسبوع قام وأرجع العين ماذا؟ وأرجع العين، هذه العين معيبة، إلى المالك. أرجعها حال كون العين معيبة بمقدار ماذا؟ افرض بأنها هي 100 كيلو حنطة، 10 كيلو تقريبا العشر كان معفونا، كان فيه عفن. لا إشكال ولا شبهة بأنه يجب عليه أن يضمن هذا المقدار الذي ماذا؟ الذي أتلفه وأحدث فيه التعيب. فالمقدار الذي حصل فيه عيب قبل أن يسلم العين إلى المالك، هذا لا إشكال ولا شبهة في ماذا؟ في وجوب الأرش عليه. لكن المشكلة بعدما أرجع العين إلى المالك، عليكم السلام، بعدما أرجع العين إلى المالك، هذا العفن ماذا؟ في معرض السريان، يزيد يوما بعد يوم، فمما يؤدي إلى تآكل ماذا؟ إلى تآكل وهلاك الحنطة. فإذا نظرنا إلى العيب، فإن سبب حدوث هذا العيب من؟ الغاصب. وإذا لاحظنا هذا السريان، متى حصل السريان؟ السريان حصل في ملك المالك بعد إرجاع العين المغصوبة. فهل هذا السريان الذي يحصل يضمنه الغاصب أو لا يضمنه الغاصب؟ واضح محل البحث؟ إذا محل البحث في السريان والعيب الذي يحصل بعد تسليم العين للمالك، بحيث هذا السريان سببه شيء أحدثه من؟ أحدثه الغاصب. وبعدما قلنا أن هذا المقدار الذي أتلف قبل أن يسلم لا إشكال في ضمانه، الكلام كل الكلام بين الفقهاء في هذا الذي يسري بعد ذلك، هل يضمن أو لا أو لا يضمن؟ هنا وقع نزاع بين الفقهاء. الشهير الثاني يقول: الجواب عن هذا السؤال محل تفصيل لا بد أن نفصل. تارة نفترض بأن المالك يستطيع أن يزيل سبب ماذا؟ سبب سريان ماذا؟ سريان العيب، كأن يزيل هذا 10 كيلو من الحنطة، يزيله ويرميه في الخارج، فإذا رماه في الخارج يكون هذا موجب ماذا؟ لعدم ماذا؟ لعدم سريان ماذا؟ لعدم سريان العيب إلى باقي أجزاء الحنطة. يقول: ففي هذه الحالة تارة نفترض أنه يمكن، إذن تارة نفترض أن المالك يمكن أن يقطع سبب السريان، بحيث لو أزاله أو قام بتدويته وعلاجه لأدى إلى عدم سريان ماذا؟ العيب في باقي أجزاء العين. وتارة نفترض أنه لا يمكنه ذلك، كما لو فرضنا بأن الغاصب قد أخذ دابة وضربها إبرة معينة وما شاكل ذلك مما أدى أو أعطاها أكل معين مما أوجب أن يوجد فيها عيب، هذا العيب موجب لسريانه تدريجا في هذه الدابة، ولا يمكن علاج هذه الدابة ولا يمكن قطع ماذا؟ قطع سبب السريان. وضع إذن في احتمالين، تارة نفترض أن المالك يستطيع أن يزيل هذا السبب ويعالج العين بحيث ببركة معالجته أو سبب أو قطعه لمادة الفساد لا جسر الفساد في هذه العين، وتارة نفترض أن المالك لا يمكنه ذلك لأن العيب من شأنه أنه لا يمكن علاجه ولا يمكن قطعه. واضح؟ يقول الشيخ في الحالة الثانية إذا كان المالك لا يمكن فلا إشكال ولا شبهة بأن هذا التلف الذي يحصل تدريجا مستند إلى من؟ مستند إلى الغاصب، لأن العرف يقول وإن كان هذا السريان حصل في ملك المالك إلا أن سبب حدوثه كان الغاصب، والمالك لا تقصير من جهته، لا يمكن أن يزيله، لا يمكن أن يقطع ويعالج مادة الفساد، فهنا يسند التلف عرفا إلى من؟ يسند التلف عرفا إلى السبب، إلى الغاصب. فهنا يجب على الغاصب يضمن العيب التدريجي، فيضمن يجب عليه أن يضمن كل عيب يحصل تدريجا. واضح الفكرة؟ هذا ماذا؟ هذا إذا كان المالك لا يمكنه علاج أو إزالة وقطع مادة الفساد. تارة لا، المالك يستطيع ذلك، يستطيع أن يعالج الدابة ببركة هذا العلاج، لن يسري هذا المرض تدريجا في ماذا؟ في الدابة، ويستطيع أن يزيل ماذا؟ هذا المقدار من البرتقال أو التفاح الفاسد والمتسوس المعفون أو الحنطة المعفونة، بحيث لو أزالها لما أدى إلى السريان، لكن المالك لم يفعل ذلك، وسرى ماذا؟ وسرى هذا العيب في ماذا؟ في باقي الأجزاء. من هو الذي يضمن حينئذ؟ هنا محل النزاع الكبير بين العلماء، هل يضمن الغاصب لأنه هو الذي تسبب في إحداث العيب فيضمن، أو أن الغاصب هنا لا يضمن لأنه عندما وضع يده كان العيب موجود بهالمقدار؟ هذا السريان وين حصل؟ هذا السريان حصل في ملك المالك بعد أداء العين، بعد أن أدى الغاصب العين، وكان المالك يستطيع أن يزيل مادة الفساد لكن لم يزل، فيكون هو المقصر. هنا يقول المصنف محل كلام، محل إشكال المسألة، بعض الفقهاء ذهبوا إلى الضمان وبعض الفقهاء ذهبوا إلى عدم الضمان، عدم ضمان الغاصب. أما من ذهب إلى الضمان فحينئذ يقال بأن هذا العيب ما دام قد أحدثه الغاصب فحدوثا وبقاء يكون مستندا إلى من؟ إلى الغاصب، فيجب عليه الضمان. وبعض الفقهاء يقال لا، بأنه وإن كان حدوثا كان مستندا إلى الغاصب إلا أنه بعد تسليمه العين للمالك، وكان المالك يستطيع أن يزيل مادة الفساد لكن لم يباشر في إزالة مادة الفساد، فحينئذ يسند التلف إلى تقصير من؟ إلى تقصير المالك، فهذا العيب المتجدد الحاصل في العين مستند إلى من؟ إلى تقصير المالك، فهو أتلف ماله بنفسه، فلا يضمن حينئذ الغاصب. إذن المسألة ذات شقين ومحل إشكال. والشهيد الأول في الدروس استظهر ماذا؟ استظهر عدم الضمان، قال لأنه، والدليل على ذلك العرف إذا ألقيت عليه هذه المسألة يقول بأنه ما دام قد سلم الغاصب العين وتاب وأعطاها المالك، والمالك كان يستطيع أن يزيل مادة الفساد لكن لم يفعل ذلك، فهذا التلف والعيب المتجدد مستند إلى من؟ مستند إلى تقصير المالك، فحينئذ المقصر هو الذي يتلف. واضح؟
إذا
أدى الضمان الأرش يعني أمر لم يأده الغاصب بالنسبة إلى القيمة الأولية قبل ما يدفع، قبل ما يسلم العين،
رجع العين معي لم يدفع،
لا ما في فرق، ما العلاقة الآن كلامنا، هاك مسألة ثانية. العيب الذي يحصل قبل أن يسلم العين لا إشكال ولا شبهة بأنه يضمنه من؟ يضمنه الغاصب، فيجب عليه تكليفا أن يسدد الأرش. خب هذا الوجوب مستقل، الآن العيب المتجدد في وجوب آخر أو ما في وجوب آخر؟ هي مسألة أخرى الآن، سلم أو ما سلم هي مسألة ثانية.
هذا العلاج أو مثلا قطع وما شاكل يتفضل من الأرش أو أنه شيء زال
عنه؟ لا، إذا قطع بحيث أدى إلى تلف الدابة، لو جاء المالك وقطع مثلا الرجل كان سبب المشكلة هي الرجل، خب كان في عيب دفع الغاصب مقدار هذا العيب. خب احتاج هذا العلاج الى قطع. خب هذا القطع لا اشكال انه على الغاصب. كلامنا في العيب المتجدد هذا على من؟ العيب الذي سرى بعدما وصلت العين في يد المالك. اما لو ادى العلاج الى القطع فلا اشكال انه الذي
سرى. نفس العلاج هذا يخذ ضمن الغاش
يجب على الغاصب. نعم يجب على الغاصب هو العلاج. كلامنا أنه البحث قطعا العلاج على الغاصب. كلامنا في هذا العيب المتجدد لأن الذي أدى إلى هذا العلاج اضطر المالك للعلاج بسبب من؟ بسبب فعل الغاصب. إذ لو لم يفعل الغاصب شيئا لما عالجت هذا الحيوان. فالعلاج قطعا مستند إليه. كلامنا في العيب الساري هذا بحثنا هنا.
يمكن هو أن يستوفي قبل أن يعالج
ما في إشكال. لا قبل أن يعالج لا. إذا قصر ومعالج يعني ما تلف شيء. إذا قصر ومعالج ما يجب عليه شيء. إذا عالجت وقطعت حينئذ ماذا يجب علي الغاصب أن يدفع؟ إذا ما عالجت قلت أعطني فلوس مال العلاج قلت ما عالجت خب فما يجب أن يضمن فقط العيب. قلنا نحن يضمن العيب إذا قام المالك وقطع وعالج ودفع مالا بإزاء الدواء هذه التكلفة. نعم التكلفة هذه كلها على الغاصب بعد ذلك. خب قال ولو كان العيب غير مستقر. وضح غير مستقر يعني يسري تدريجا بل يزيد على التدريج. فهنا شقان. الشق الأول فإن لم يمكن المالك بعد قبض العين قطعه يعني إزالة من رأس أو التصرف يعني علاجه يعطيه دواء مو يقطع من رأس يعطيه دواء بحيث ماذا؟ بحيث يؤدي إلى زوال مادة الفساد. واضح الفرق بين القطع والتصرف. خب زين بعد قطعه أو التصرف فيه فعلى الغاصب بلا إشكال هنا ما في قولان فعلى الغاصب ضمان ما يتجدد. قال أيضا. ليش قال أيضا؟ لأنه قبل أن يسلم العين كانت معيبة فهناك لا إشكال أنه يضمن. وأيضا يضمن ماذا؟ هذا العيب المتجدد. واضح أيضا لماذا قال أيضا؟ خب قال فعلى الغاصب ضمان ما يتجدد أيضا يعني بالإضافة إلى ضمان ماذا؟ إلى ضمان العيب السابق. وإن أمكن هنا محل البحث إن أمكن الزوال إما بالقطع أو العلاج أو التصرف. وإن أمكن يعني أمكن ماذا بعد قبض العين قطعه أو التصرف فيه ففي زوال الضمان وجهان. هل بتسليم الغاصب العين للمالك يرتفع الضمان عنه أو لا؟ من هذا بيان ماذا؟ بيان إلى عدم ارتفاع الضمان من استناده يعني من استناده استناد العيب المتجدد إلى الغاصب لأنه هو سبب في الحدوث فيكون هو سبب في البقاء. نعم وهذا وتفريط هذه إشارة إلى الوجه الآخر بأنه ارتفع الضمان ببركة ماذا؟ ببركة تسليم العين. وتفريط المالك في سبب هنا وجهان وجه أول وجه ثاني. واستقرب المصنف له شهيد الأول في الدروس عدم الضمان. ليش؟ لأنه بقاء مستند إلى تقصير من؟ إلى تقصير المالك. وإن كان حدوثا كان بسبب من؟ كان بسبب الغاصب إلا أنه بقاء يكون هذا ماذا؟ يكون هذا بسبب تقصير المالك. ويضمن أيضا أجرته إن كان له أجر لطول المدة. الآن يشرح في مطلب جديد. المطلب الذي تقدم في ضمان العين إما تمام العين وإما عيب في العين. إما عيب بسبب نقص الأجزاء أو بسبب نقصان الوصف. الآن يشرع في مطلب جديد يقول في جميع هذه الفروض بلا فرق لو كانت العين لها أجرة هل يجب على الغاصب أن يدفع الأجرة لمن؟ للمالك. وهل يستطيع المالك أن يطالب ماذا؟ أن يطالب الغاصب بماذا؟ بهذه الأجرة في طول المدة أو لا؟ مثلا فرض بأن الغاصب أخذ دابة المالك ووضع هذه الدابة تحت يده لمدة شهر ثم تلفت بعد الشهر. يأتي المالك ويطرق باب من؟ الغاصب ويقول له رحمك الله ويقول له ماذا؟ ويقول له اعطني ماذا؟ قيمة الدابة لأن الدابة من القيميات وأنت أتلفت فأعطني القيمة. قال ممنون أعطيك القيمة تفضل. قال له بعد اعطني أجرة شهر لمدة ركوبها ومنافعها. خب هل يستطيع الملك؟ يقول أنا فقط أضمن العين لا أضمن المنافع. خب هل يصح حينئذ للغاصب أن يتعذر بعدم ماذا؟ بعدم ضمان المنفعة أو لا؟ نقول الغاصب يجب عليه أن يضمن المنافع، سواء كانت هذه المنافع قد استوفاها واستفاد من ماذا؟ من ركوب الدابة، أم جعلها في الإسطبل وأغلق عليها ماذا؟ وأغلق عليها باب الإسطبل عزيزة كريمة في عينيه، واضح؟ ولم يستعملها. نقول يجب على الغاصب أن يدفع أجرة طول المدة، سواء المنفعة المستوفات أو المنفعة الفائتة التي لم يستوفيها. فإذا فرق واضح، إذن ليس هناك فرق بين المنفعة المستوفات وبين المنفعة الفائتة. لا، طيب جميع المدة أصلا مو بس
استوفى منها منفعة يضمن بالإضافة لمدة
لا سيأتي طول المدة. شوف هاي المدة كلها، هذا الحيوان كم منافع ماله، كم المنافع الممكنة، حتى الممكنة، جميع المنافع الممكنة في حق هذا العين نقدرها. نقول هذه العين تعمل 24 ساعة، ممكن أن تعمل 20 ساعة حتى وإن كان المالك لا يعملها 20 ساعة. جميع المنافع الممكنة في حق العين، حينئذ نقدر هذا المقدار ونحسب الأجرة، ويجب على الغاصب أن يدفع الأجرة الممكنة للمنافع، واضح؟ ما أمكن من المنافع. خب، ما هو الدليل على ذلك؟ يقول الشهيد الثاني: الدليل على ذلك قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه. التفت للدليل، هاي محل نزاع يأتيكم إن شاء الله في المكاسب هذا البحث بشكل معمق. هل يصح التمسك بقاعدة على اليد في إثبات ضمان المنافع أو لا؟ هذا بحث عندهم بين الأعلام، هل يصح التمسك بقاعدة على اليد في إثبات ضمان المنافع أو لا؟ يظهر من الشهيد الثاني أنه نستطيع أن نتمسك بقاعدة على اليد ما أخذت في إثبات ضمان المنافع المستوفات أو الفائتة. ما هو دليلك؟ قال: دليلي مقدمتين. يفهم من كلامه مقدمتين. المقدمة الأولى أن المنافع من الأموال، رحمك الله، المنافع أموال يبذل العقلاء بإزائها ماذا؟ بإزائها النقود والأموال، ويتنافسون على ماذا؟ على اكتسابها واقتنائها. فمنفعة الدابة تصلح أن تكون في باب الإيجار ماذا؟ تبذل الأجرة بإزائها، فأدفع الأجرة بإزاء المنفعة. وحقيقة الإيجار ما هي؟ تمليك المنفعة بأجرة، صحيح؟ فالمنافع لا إشكال ولا شبهة كما يقول الشهيد الثاني أنها من الأموال. إذا كانت من الأموال، نأتي للمقدمة الثانية. ماذا تقول القاعدة؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فإذا كانت مال، ما هو موضوع قاعدة على اليد؟ الأموال. على اليد ما أخذت، على اليد الأموال التي أخذتها حتى تؤديها. وبناء على ذلك تشمل هذه ما أخذت ما عمل معمم في عمل ما في عموم في عموم، كل شيء أخذته من الأموال، سواء كان هذا عينا أو منفعة. فنتمسك بعموم الماء في قوله على اليد ما أخذت حتى تؤديه، لأنه يشمل جميع الأموال منفعة أو عينا. فحينئذ يكون هذا، وبالتالي يثبت الضمان، لأن قاعدة على اليد نستدل بها على إثبات الضمان، واضح؟ هذه بأبحاث عليا إن شاء الله يناقش في المقدمة الأولى ويناقش في المقدمة الثانية. بعض الإعلام لا يقبل لا المقدمة الأولى ولا المقدمة الثانية، يأتي إن شاء الله في أبحاث أعلى إن شاء الله في باب البيع.
خب، أسألوا بالنسبة للحر، منافع الحر، يعني قالوا أنه لأن منافعه في قبضته لا تكون في قبضته.
لا، الغير، ما احنا قلنا قاعدة، قلنا ما
هناك نفو يعني ضمان منفعة،
ليس مال، لأنه
ما قال أنه ليس مالا في اليد، يعني
نعم، ليس مال، لا ليس مال أصلا، ليس مال منفعة. قلنا قاعدة بأنه ما لا تضمن عينه لا تضمن منافعه. ليش؟ إنهم بحث هناك، لأن منافعه لا ينطبق عليها عنوان المالية، وفرق بين المنفعة والمنافع، هاي بحث أشرنا إليه قليلا، ويأتي في أبحاث عليا إن شاء الله. ولهذا ماذا يقول؟ قال: ويضمن أيضا أجرته، أجرة العين، إن كان له، يعني إن كان للعين أجرة لطول المدة، يا مدة، لطول المدة التي غصبه فيها. هنا ببحث لطيف ما أشار إليه هنا، أشار إليه المحقق الشرائع في الشرائع، والشهيد الثاني أشار إليه تبعا. خب يضمن هذه الأجرة إلى متى؟ إلى حين أن يدفع البدل. افرض بأن هذا عين مغصوبة غصب دابة، شردت الدابة من يد الغاصب، تفت شردت ما تلفت ما ماتت، شردت من يد الغاصب، بحيث الغاصب بعد خلاص ما يستطيع ماذا أن يسلم نفس العين إلى المالك الواقعي. إذا الآن هي من باب تعذر ماذا؟ تعذر تسليم نفس العين، فينتقل إلى ماذا إذا كان هذا قيمة؟ ينتقل إلى القيمة. خب الآن لا إشكال ولا شبهة في هذه الفترة التي كانت العين في يد من؟ في يد الغاصب، كانت هناك أجرة لهذه العين. الآن أراد أن يدفع البدل، دفع البدل، عند دفعه للبدل لا إشكال ولا شبهة أنه يدفع قيمة العين لقيمة الدابة والأجرة من زمان الغصب إلى زمان دفع البدل، صحيح؟ هذا لا إشكال. لكن هل يجب عليه أن يدفع الأجرة يوما بعد يوم؟ لأن الدابة ما ماتت، ولم يرفع نفس الدابة إلى من؟ إلى المالك، والدابة ما زالت في ملك المالك. شفتين مصور المطلب؟ هناك أجرة بعد دفع البدل، أنت دفعت البدل ما دفعت العين، وهناك أجرة لنفس ماذا؟ لنفس العين. فهل بدفع البدل يسقط ضمان المنافع أو لا يسقط ضمان المنافع إذا أن العين ما زالت في ملك المالك الواقعي بشروطها؟ هل خرجت عن ملكه؟ وبدفعك البدل هل ملكت أنت الدابة لما ملكتها؟ لا ملكت الدابة. واضح؟ بمجرد أن يدفع الغاصب البدل، هاي بدل حيلولة، لأنك أحلت بين الملك ومال، بين الملك والمالك، هاي بدل حيلولة. فحينئذ وقع نزاع بين الأعلام في أنه هل تجب أن يدفع الأجرة يوم بعد يوم حتى تتلف العين، ونقطع بتلف العين، حتى بعد أن يدفع البدل يجب على أن يدفع الأجرة، متى تنقطع الأجرة؟ خصوصا في البدل. بعضهم قال تنقطع الأجرة بدفع البدل، بعضهم قال تنقطع الأجرة بتلف العين. هذا محل نزاع أيضا بين الفقهاء، ما أتعرض إليه هنا بشكل مفصل وواضح. قول هذا شوف قول ماذا يقول؟ كان له أجرة لطول المدة التي غصبها فيها. لو أردنا أن نعمل يعني دقة التي غصبها فيها بعد دفع البدل، ألا يقال ما أنه ما زالت يده غاصبة؟ لو ما زالت؟ زالت، ما زالت يده غاصبة، لا يرتفع عنوان الغصب إلا بدفع نفس العين. فوقع كلام بينهم أن دفع البدل هل موجب لرفع أو شيء عنوان الغصبية أو موجب لرفع عنوان الغصبية؟ إذا كان مو موجب هل يجب عليه ماذا؟ دفع الأجرة أو لا؟ هذا ما مطلب
قبول المالك إلى البدل،
بدل حيلولة هذا
ما يعبر عن
لا، أنت أحلت بيني وبين ملكي، أسقطت ملكي في البالوعة، أنا ما عندي شارة بعد، لا يمكنك الآن أن تسلمني، فيبقى بين محذور، أما لا أخذ شيء أو أخذ بدل عيني، فأخذت بدل العيني، هل معنى أنه إذا أخذ بدل العين بأن الغاصب ملك العين؟ قطعا الغاصب ما ملك العين، ولهذا لو وجدت بعد ذلك العين يجب عليه أن يدفع هذه العين إلى من؟ إلى الماء؟ إلى المالك. ويبقى كلام هذا بدل حلو ماذا نفعل فيه؟ شوف هي كلها تفريعات، أنا بس أشير لك معناه، نروح وراجعوا هذه المطالب. بعد ما نسلم العين ماذا نفعل في بدل الحيلولة؟ هل خلاص بدل الحيلولة لو أكله المالك ماذا نفعل؟ هل يجب عليه أن يدفع بدل الحيلولة؟ خدس المشكلة، لو كانت قيمة بدل الحيلولة أعلى من قيمة ماذا؟ أعلى من قيمة عينه الآن نزلت السوق. ومطالب تفريعات ما شاء الله، مسألة مو ليس بهذه السهولة. واضح؟ خب هاي فقه الشرع، فقه اللمعة يعطيك قوة تفريعات وفروض، هذا المهم في اللمعة. خب قال، ولهذا يقول الأعلام، يقول الأعلام مثل الشيخ التبريزي رحمه الله، أنا صرت قويا في التفريع ببركة اللمعة، لأني درست اللمعة مرتين أو كذا، فصرت قوي جدا، تعطيك قوة في التفريعات والفروض، هذا المطلوب هنا، مو تاخذ مسألة عن حول بساطة، عقلك شغل عقلك وفكر وشوف فروض، هي تشغيل الفروض، فرض الفروض هي من علامات ماذا؟ فقاهة الفقيه أصلا، فرض الفروض. ولهذا من أقوى الأشخاص الذين يفرضون الفروض الشهيد الثاني، ولهذا تلاحظون الشهيد الثاني يمكن أخذنا قبل مسألة نشوفها أنها عادية، يعني تطلع لك 30 فرض فيها، 32 فرض، أو ساعات يوصل المسألة ل 100 فرض فيها، ما أنك تقرأها تقول هي مسألة واضحة فيها فرض واحد، إذا جاء شيء يقول هذا فيه احتمالين، هنا أربعة، هنا، فيجيك المسألة كم؟ 36 فرض أو 40 فرض أو 50 فرض، هذا اهتموا به. خب يقول، ولهذا شفتون تذكرونه بس أنا باب الأهمية، شفتون الشهيد الأول مرة جاب عبارة كم فرض فيها تذكروا؟ كان 12 فرض في عبارة واحدة، سطر واحد سطر ونص في مسألة الطلاق أو مسألة ما أدري شو الآن نسيت فرض المسألة. فهي مهم أن الإنسان يقوي ذهنه يفكر في مسألة التفريعات والفروض المسألة. على أي حال، قال لطول المدة التي غصبه فيها سواء استعمله أو لا، لا فرق، استعمله يعني منافع مستوفات أو لا يعني منافع فائتة. خب، لأن ما هو الدليل؟ قال لأن منافعه أموال، هي مقدمة أولى، قال المنافع أموال، وإذا كانت أموال فيندرج تحت قاعدة ماذا؟ على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ولهذا ماذا قال؟ لأن منافعه أموال تحت اليد، فطبق قاعدة ماذا؟ على اليد، فتضمن بالفوات والتفويت. وش فرق بالفوات والتفويت؟ الفوات يعني التلف، يعني عدم الاستعمال. التفويت يعني ماذا؟ المنفعة المستوفات. التفويت يعني المنفعة المستوفات، والفوات يعني المنفعة غير المستوفات. شو هاي بعد باب الإشارة لكم، روحوا راجعوا كلام الفقهاء. يظهر من بعض الفقهاء، شو احنا كنا نقول منفعة مستوفات ومنفعة غير مستوفات، يعني وش غير مستوفات؟ فائتة. يظهر من بعض الفقهاء أنه لا، احنا عندنا منفعة مستوفات ومنفعة مفوتة ومنفعة فائتة. ورد في بعض تعبيرات الأعلام اصطلاح المفوتة والفائتة، وكأنه يجعلون المفوتة في قبال الفائتة. راجعوا كلام مثل السيد السيستاني في هالمسائل، قد ترون بأنه تارة يعبر يفسر حكم المنفعة المستوفات وحكم المنفعة المفوتة وحكم المنفعة الفائتة. ما هو الفرق بين المنفعة المفوتة والمنفعة الفائتة؟ شوف هذا ما في الآن، هنا منفعة مستوفات ومنفعة غير مستوفات. غير مستوفات ما لم يستفدها، ما في فرق بين مفوت أو فائت. إذا وجد فرق أصلا بين مفوت وفائت، فأنا أقول بعض الفقهاء كان يظهر منه هناك فرق. إذا كان فرق، ما هو الفرق وما هو سبب الفرق؟ تتغير الفروع، الأحكام تتغير. خب، قال فتضمن بالفوات والتفويت ولو تعددت المنافع. خب، لو كانت الدابة، لو فرضنا أن شخص، خلنا مثل على العبد، أوضح، شخص ماذا غصب عبدا، وكان هذا العبد له منافع متعددة، أنتم قلتم بأنه يضمن الغاصب ماذا؟ الأجرة، أجرة منافع. أي منافع؟ نقول أجرة المنافع الممكنة التي تتأدى في حق العبد. يعني هذا العبد ما هي المنافع التي يمكن أن يؤديها؟ يستطيع أن ماذا؟ أن يخيط، ويستطيع أن يقرأ القرآن، ويستطيع أن يصوم، ويستطيع أن يزرع، حتى وإن كان المالك ما كان يستعمل في ذلك، ما لنا علاقة. هذه المنافع أموال أنت تضمنها، ما لنا علاقة الآن المالك ما ماذا كان يستفيد من المنافع. فكل منفعة ممكنة في حق هذا العبد يجب على الغاصب أن يدفعها. خب، واحد يقول يفكر منافع واجد ما لا نهاية، حياكة وخياطة وصباغة وتعليم، وإذا كان يعرف الكتابة، خب يعني يجب عليه كل هالمنافع؟ نقول ها، المنافع الممكنة في الاجتماع، يعني يمكن أن تجتمع، واضح؟ لا تجتمع الخياطة يقول أنا بحاسبك في هذا اليوم، أنه نفرض أنه كاتب وأنه خياط وأنه زراع وأنه صبا وأنه مدرس. نقول هذه الأمور تفت، الخياطة والزراعة لا تجتمعان، لأن الإنسان عنده يد واحدة، إما أن يزرع وإما أن يخيط. فنلحظ ماذا؟ المنافع الممكنة الاجتماع، مو الممتنع. هل تقول أنت ممتنع أن يجتمع؟ فماذا؟ ولهذا ماذا نفترض عشان نقوي على الغاصب؟ نقول هذا صح عبد في هالساعة كامل، لو فرض أنه ساعة غصب، يستطيع، أو في نهار يوم كامل، يستطيع أن يصوم ويستطيع أن يقرأ القرآن ويستطيع أن يخيط. فتجتمع هذه الأمور في هذا في وقت واحد، إنسان يخيط ويقرأ القرآن وهو صائم، فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه منافع الصائم وماذا؟ والخياطة وماذا؟ ما أسمع؟ المهم فهذا. ولهذا قال ولو تعددت المنافع، التفت العبارة، ولو تعددت المنافع، يقول فإن أمكن، مو كان يفعلها عند المالك، لا، إن أمكن، فإن أمكن فعلها جملة، يعني كلها أمكن فعلها، أو فعل أكثر من واحدة وجب أجرة ما أمكن. وإلا يقول وإلا كالخياطة، هي بيان أنه ما يمكن، وإلا كالخياطة والحكاية والكتابة، يعني إذا ما أمكن. خب الخياطة والحياكة والكتابة، خب في هذه الحالة ماذا يجب عليه إذا ما أمكن؟ وجب أعلى هذه الأمور. خب لا يمكن أن تجتمع الخياطة والحياكة، إحنا قلنا هو صايم الحين، ما الحمد لله صايم ويقرأ القرآن، خب بقى الحين نفرض خياطة، لو نفرض حياكة، لو نفرض صباغة، كل احتمالات موجودة، نأخذ أعلى منفعة ممكنة وهي ماذا؟ وهي الصباغة مثلا، واضح. فيجب عليه أن يدفع الأجرة الأعلى. يقول فإن أمكن، بلي فأعلاها أجرة. يقول ولو كانت الواحدة، لو فرضنا أنه فعل واحد، هذا منفعة، منفعة منفعة مال، وكل منفعة ممكنة هي مال، فتنطبق على قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فيقال بأنك أنت أخذت منفعة ماذا؟ الحياكة، أخذت منفعة ماذا؟ الصباغة، فنفترض أعلى أجرة ممكنة، واضح؟ لأنه هي المنفعة التي ماذا؟ التي يجوز للمالك أن يطالبك بها، يستطيع أن يطالب، ما يستطيع؟ يستطيع، فيطالبك بالأجرة الأعلى، لأنه كان يستطيع أن يطالبك بالخياطة وبالصباغة وبالكتابة، هو الآن يستطيع أن يخيرك بالثلاث، وهذه الأمور كلها ممكن أن تحصل من من؟ تحصل على نحو التبدل، يعني من الغاصب، من الغاصب بلي من العبد، استغفر الله. فحينئذ يصح للمالك، ما دام يقول المالك هذه منفعة ممكنة فهي مال، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. إذا كان فقيه جاوب كذي، خب أو متفقه. يقول ولو كانت الواحدة أعلى منفردة عن منافع متعددة، يعني عندنا منفعة واحدة ولاحظتها ما تجتمع مع منافع متعددة، فيدور الأمر بين أن نلحظ الشخص مثلا، فرض مثال مثلا، يفعل فعل واحد مثل بناء، وهذا البناء يمكن يستطيع أن يجمع بين أكثر من أمر، مثلا يسبح، الشغل السباحة، ما يقدر يصوم ارتماس، ولا يقدر يقرأ القرآن داخل البحر. فإذا لاحظناه حال كونه ماذا يعمل بالسباحة، صيد السمك مثلا بالسباحة أجرة جدا، صيد اللولو أجرة جدا عالية، لكن لو لم نلاحظه ماذا يسبح، لاحظناه جالس صائم ويقرأ القرآن وماذا ويحيك، هذه الأجرة الفعل الواحد أعلى من المتعددة، قل وجبت الأجرة الأعلى، نفرضه الأعلى، ما هو أنه جالس يستخرج اللؤلؤ، واضح؟
يعني أعلى الفروض على
أعلى الفروض، نعم. يقول ولو كانت الواحدة زين أعلى منفردة عن منافع متعددة يمكن جمعها ضمن الأعلى، لأنه هذا مال ممكن فيتجي قاعد على اليد.
منافع المستوطات والمقوطة، نعم. مقابل آخر في حال أنه لو مثلا أخذها مستأجر آخر، فيضمن للمستأجر هذا قيمة ما هو،
من هو الذي أخذها؟ العين الغاصب الآن،
الآن عين عند المستأجر فغصبها غاصب، فهو يضمن العين للمالك ويضمن الأجرة للمستأجر، نعم. فإذا استوفى فقال أنه يضمن أيضا للمالك
في عقد إجارة، لما في عقد إجارة، إذا في عقد إجارة، إذا
الآن المستأجر أخذ العين،
يعني فرض مسألة عندنا مالك للمالك للدار، صحيح، قام شخص وقام وأجر بإجارة صحيحة، شخص جاء غاصب وأخذ هذه الدار وسكن فيها، صحيح، وش السؤال الآن؟
الآن هذا غصب الدار، فيضمن، نعم، عين الدار إلى المالك،
نعم،
ويضمن الأجرة للمستأجر لأنه فوت عليه أجرته،
نعم، أجرة المثل، نعم،
أجرة التي، نعم، ويضمن أيضا لو استوفى، قال أنه يضمن للمالك أيضا، نعم، لو استوفى أجرة لم تكن،
نعم، هنا قلنا ساعتين قبل، هاي مسألة محل كلام بأنه
لاحظ، ما في فرق،
ما في فرق بلحظ، ما جاي يعني جاي لاحظ أنه علاقة مباشرة بين المالك بين الغاصب، ما في يعني عقول ولا ما شكل علامة ثانوية، لا مالك وغاصب فقط، هي فرض المسألة. الآن دخلت إجارة في البين أو دخلت عقد آخر وتعددت الأطراف، مسألة أخرى تعمق المسألة. لا، هنا عندك مالك وغاصب، جاء مالك وغصب العين، يجب على الغاصب ماذا؟ الأجرة، ويجب عليه ماذا؟ ويجب عليه العين. الآن لو كانت هذه المنافع هناك من لكها مستأجر آخر، يأتي بحث آخر في باب الإجارة، هيبحث، لأنه هي متعلقة بمسألة الإجارة، هل في إثبات خيار أو ما في إثبات خيار، المنافع من لكها، من المنافع، ما ملكها المستأجر، فقد يقال بأنه لا يضمن أصلا حتى للمالك، لأنه بتمليك المالك بعقد الإجارة المنافع إلى المستأجر خرجت المنافع عن ملك أصلا. واضح؟ فيه هنا بحث في عقد الإجارة، هذا يبحث يعني مو هنا بالتفصيل. يقول ولا فرق بين بهيمة القاضي والشوكي في ماذا؟ في ضمان الأرش. لو فرضنا أن الغاصب غصب ماذا؟ غصب دابة وقطع ماذا؟ ذنبها مثلا، فأحدث فيها عيبا، هذا العيب موجب لماذا؟ موجب للأرش. مقتضى القاعدة ما هو؟ مقتضى القاعدة درسناها القواعد بأنه يجب على الغاصب أن يرجع العين، وإن تعيبت إلى من؟ ما دامت موجودة، إلى من؟ إلى المالك، ويدفع ماذا؟ ويدفع الأرش الذي حصل بسبب ماذا؟ نقصان العين. هي مقتضى القاعدة. يقول المصنف هذه المسألة الذي ذكرناها مقتضى القاعدة محل اتفاق بين علمائنا الشيعة الاثني عشرية، محل إجماع، فلا فرق بين بهيمة القاضي لو كان القاضي عنده بهيمة وقام شخص وسرق هذه البهيمة من القاضي وقطع ذنبها وأحدث عيبا فيها مثلا، أو كانت هذه الدابة للشوكي، والمراد من الشوكي هو الشخص المنسوب إلى الشوكي، يعني ماذا؟ الأخشاب البسيطة والحشائش الذي يجمع الحشائش، والحشائش يعني خشب قصدي، خشب الحشب، الخشب البسيط الضعيف يسمى ماذا؟ شوكي، منسوب إلى الشوك. لا فرق بين هذا الفقير وذاك القاضي، في كليهما يضمن ماذا؟ يضمن الأرش. خالف في ذلك بعض ماذا؟ بعض العامة كمالك وابن حنبل، فقالوا فرق بين دابة القاضي وبهيمة القاضي وبين بهيمة الشوكي، هذه بهيمة للقاضي وهذه بهيمة للشوكي، فهناك فرق بينهما. ما هو الفرق؟ يقول ما ذكرتمه صحيح في بهيمة الشوكي، هذا الإنسان الضعيف صح أنه يرجع إليه الدابة مقطوعة الذيل وماذا؟ ويضمن الأرش. لكن بالنسبة إلى القاضي إذا قام هذا الغاصب وقطع الذنب فحينئذ نقول يجب على الغاصب أن يدفع قيمة ماذا؟ قيمة الدابة، كأنه أتلفها بالكلية، وتكون الدابة المعيبة لمن؟ للغاصب. لماذا؟ يقولون لأنه هذه الدابة المعيبة المقطوعة الذنب لا تليق بالقاضي. قال لا تليق بالقاضي، هذا قاضي لا تليق بها، ماذا يفعل في ماذا؟ ماذا يفعل في دابة مقطوعة الذنب؟ يضحك عليه مما يسقط المروءة فتسقط عدالته فيسقط قضاوته فيسقط لا يكون قاضيا حينئذ. واضح قوينا؟ خب يقول المصنف هذا كلام ماذا؟ هذا كلام تحكم، يعني ما ذكر، هذا كلام قياس وتحكم لا يليق بالمتشرعة. المدار على أنه العين إذا كانت بأدد المطلقة على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ما قلت ما عندنا رواية ولا آية تقول فرق بين دابة القاضي ودابة الشوكي، ولهذا ذكر هذه المسألة أوضح، ولهذا ما رد هو بس يقول لعموم الأدلة. يقول ولا فرق بين بهيمة القاضي والشوكي في ضمان الأرش، يعني ضمان الأرش ماذا؟ لو تعيبت فإنه على الغاصب أن يدفع الأرش ويجب عليه أن يرد العين. يقول إجماعا منا، يعني إجماعا أقول منا احنا اثنى عشرية بقرينة ما سيأتي، وخالف بعض العامة لعموم الأدلة، الأدلة عامة لا فرق بين دابة القاضي وبين ما على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والعين ما دامت موجودة ترجع ماذا؟ ويجب أن يسلمها إلى من؟ إلى المالك. وخالف في ذلك بعض العامة فحكم في الجناية على بهيمة القاضي بالقيمة، قيمة الدابة كلها، قيمة البهيمة، ويأخذ الجاني العين.
على أي مستوى يعني؟ مش مستوى يأخذ العين؟
هو خلاص يقول أنا صار كان أتلفها، يعني يدفع قيمة هذه الدابة حال كونها سليمة، كم تدفع؟ يجب عليك أن تدفع ماذا؟ تدفع هذه القيمة وهو مقدار 1000 دينار. إذا رفعت 1000 دينار هذه الدابة التي بقت مقطوعة الذيل تكون ملكا لك. لأن دفع لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض، لأن أنت هو أعطاه ماذا؟ أعطاه القيمة فأعطاه العوض ويعطيه المعوض، هذا من باب الجمع بين العوض والمعوض كما سيأتي أيضا بعض الأمور إلى علاقة بالعوض والمعوض. قال ويأخذ الجاني العين، ليش؟ قال نظرا إلى أن المعيب لا يليق بمقام القاضي.
بل الكلام لا يليق بمقام
التشريع. خب يقول ولو عندنا وقت. ولو جن ولو جني على العبد الم ولو جنى على العبد المغصوب جان غير الغاصب فعل الجاني أرش الجناية. التفت للمسائل الآن، مسائل جديدة لطيفة. يقول المصنف: لو فرضنا أن شخص غصب عبدا وكان هذا العبد تحت يده، جاء شخص ثالث آخر وقطع يد العبد، فعندنا جاني قطع يد العبد، وعندنا غاصب، وعندنا مالك وواقعي. خب بقطع اليد صار تعيب في من؟ تعيب في العبد، مما أدى إلى نقصان مالية العبد. من هو الذي ماذا يجب عليه ضمان هذا المقدار الفائت من مالية العبد؟ هل الجاني أو الغاصب أو كليهما أو ماذا؟ واضح المسألة؟ دقق في المطلب. عندنا قواعد في هذا الباب لابد أن نؤسسها قبل الدخول في هذا البحث. أولا، الجاني العبد فيه حيثيتان. التفت هنا، مسألة فيه حيثيتان: حيثية المالية وحيثية الجناية. جني عليه بما أنه إنسان، فهو إنسان، فإذا جني على الإنسان عندنا أحكام في باب الجنايات، جناية الطرف، جناية النفس. وبما هو مالون، هذه أدت إلى نقصان ماليته، فهذا العبد فيه حيثية الإنسانية المتعلقة بباب الجناية، وعندنا حيثية مالية متعلقة بماذا؟ متعلقة بما أنه مال، لأنه العبد ماذا؟ مال. هذا شيء خله في بالك. الشيء الثاني، أن الجناية على العبد تارة يكون لها مقدر شرعي، وتارة يكون لا يوجد مقدر شرعي لجناية على العبد. إذ سيأتينا، ولعله مر عليكم في باب الجنايات، بأن الجناية على النفس أو الجناية على الأطراف تارة جناية فيها نص شرعي وفيها مقدر شرعي، وتارة الجناية لا يوجد فيها مقدر شرعي. وعندهم قاعدة، التفت القاعدة: كل جناية مقدرة في الحر فهي مقدرة بنفس النسبة في العبد. ببيان، لو فرضنا أنه جاء شخص وجنى على حر وقطع يده، عندنا نصوص ستأتينا في باب الجناية يجب عليه أن يدفع نصف الدية. فض الدية مثلا ماذا؟ 100 من الإبل مثلا، فيجب عليه أن يدفع نصف الدية، ففي مقدم وفي مقدر، هذا بالنسبة إلى الحر. فما وجد فيه مقدر بالنسبة إلى الحر يوجد أيضا مقدر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى العبد. لكن شلون؟ ها، يقوم بحساب قيمته. هناك في الحر يقال ماذا؟ نصف الدية، الدية ثابتة، فنقول نصف الدية، فرض مثلا 500 من الإبل. في العبد يلحظ القيمة فيؤخذ نصف القيمة. فلو جنى جان على عبد وقطع يده، كم يجب عليه؟ أن يدفع نصف قيمته، وقيمة العبد متفاوتة من شخص إلى شخص، نلحظ نصف القيمة. فهي القاعدة تقول، هاي القاعدة مهمة، أن كل ما له مقدر شرعي في الحر فهو بنفس النسبة مقدر في من؟ في العبد، لكن بأي لحاظ؟ بلحاظ قيمته. فلو فرضنا جناية في الحر 10 دية، لو واحد جنى على حر وقطع صبعة مثلا عليه 10 دية، لو قطع أصبع ماذا؟ أصبع العبد، عليه كم؟ 10 قيمته. فنقدر قيمته فعليه 10 قيمته، بشرط هذا القيد الأخير وننتهي بكرة نمشي المطلب: يجب عليه النصف أو العشر بقيمته ما لم تتجاوز دية الحر، ما لم تتجاوز دية الحر. واضح؟ لأنه الحر، العبد لا يضمن أزيد من الحر. مفروض مثلا شخص أصبع الحر فرض فيها مثلا كم؟
10 شياه،
10 مثلا من الإبل، 10 شياه من الإبل، 10 من الإبل هو. خب نعم، الآن 10 من الإبل صحيح، 10 الدية، هذه 10 الدية. خب لو جاء شخص وقطع أصبع من؟ أصبع العبد، 10 قيمته. لو فرضنا قيمة مقدار كبير طلعنا العشر صار هذا العشر أزيد من عشرة من الإبل، ها نقول إذا زادت الدية ماذا؟ دية العبد على دية الحر ترجع إلى دية الحر، فإذا زادت نأخذ ماذا؟ نرجع إلى دية الحر، واضح؟ ولهذا عندهم قاعدة تقول عبارة بسيطة هكذا تقول: دية العبد أقل الأمرين، أقل الأمرين من دية الحر أو بنسبته بلحاظ القيمة، تلحظ الأقل وتصير دية من؟ وتصير دية العبد. فهنا نشوف الأقل، لو كانت العشر هي أقل هي الدية بعد خلاص ما في ما عندنا بحث. إذا كانت العشر قيمة العبد أزيد من الحر اللي هي عشر من الإبل ترجع فترد إلى الحر، إذا زادت القيمة ترد إلى الحر. واضح القواعد؟
كما ترجع قيمة العبد مثلا
نعم
من الأبل.
نعم الآن واضح الفكرة؟ لو واحد آخر لو واحد جاء أو قتل عبد، قتل عبد كم عليه المفروض؟ خب لو قتل حر تمام الدية، لو قتل عبد تمام القيمة. لو كانت قيمة أزيد من دية الحر يدفع دية الحر، لأنه إذا زادت رد إلى الحر. واضح؟ هاي قواعد خلها في بالك إن شاء الله تنفعنا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.